بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في الحلقة 17 من برنامج أحاديث في الصيام، والذي يبث عبر إذاعة النهج الواضح، والتي بعنوان تكملة مسائل يحتاج إليها الصائمون. فأقول مستعينا بالله تعالى: يجوز الاغتسال في نهار رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الاغتسال للصائم، بل اغتسل صلى الله عليه وسلم وهو صائم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. ففي هذه النصوص جواز الدلك للمغتسل، من جهة أن بلل الثوب إذا طالت إقامته على الجسد حتى جف ينزل ذلك بمنزلة الدلك. وقال أنس: إن لي أبزا أقتقحم فيه وأنا صائم. والأبزن هو حجر منقور شبه الحوض، وهي كلمة فارسية، ولذلك لم يصرفه. وأتقحم فيه أي أدخل فيه، وكأن الأبزن كان ملآن ماء، فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك. ودخل الشعبي الحمام وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب اغتسال الصائم، أي بيان جوازه. وأطلق الاغتسال يشمل الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة. والشيعة يعتقدون أن من انغمس في الماء فسد صومه، وهذا خطأ بين ظاهر كما سبق بيانه، لأن الانغماس في الماء والسباحة في حكم الغسل لكن ينبغي له أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه. ويجوز استعمال الصابون مع الاغتسال، ولا حرج في استعماله في نهار رمضان، ولا حرج من غسل الشعر في نهار رمضان، لأن غسل الشعر في نهار رمضان لا يدخل الماء في مسام شعر الرأس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو صائم. ولا حرج من الدم الخارج من الأنف أو الخارج من اللثة عند مسحها أو عند السواك، ولا يفسد الصيام، لأن خروج الدم قل أو كثر هو ناشئ بغير اختياره، فلا يترتب عليه الحكم بالفطر. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذا لا يضر خروج الدم ولو كان ناشئا عن قلع ضرس أو ضربة في الأنف أو الفم، لكن ينبغي له أن لا يبلع الدم، فإن بلعه دون اختياره فلا شيء عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه كدم المستحاضة والجروح والذي يرعف ونحوه فلا يفطر، انتهى. ولا حرج على من خرج الطعام من فمه قيئا دون تعمد منه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. فقوله ذرعه أي غلبه فخرج دون إرادته، وقوله استقاء أي طلبه فتعمد إخراجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا استقاء أفطر، وإن غلبه القيء لم يفطر، انتهى. وقال ابن قيم الجوزية: من تمام الاعتدال في الصوم التفريق بين ما يمكن الاحتراز منه وبين ما لا يمكن الاحتراز منه، فلم يفطر بالاحتلام ولا بالقيء الذارع، كما لا يفطر بغبار الطحين وما يسبق من الماء إلى الجوف عند الوضوء والغسل، انتهى. وهنا لابد من بيان مسألة يحتاج إليها، وهي أنه إذا أحس بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها، فهل يجب على الصائم أن يمنع خروجه أم لا؟ والجواب: هو أن الصائم لا يمنعه ولا يفعل شيئا بل يتركه، فإن خرج من تلقاء نفسه ذرعه فلا شيء عليه. ومما يحتاج إليه الصائم أيضا أنه إذا قاء أي خرج القيء ثم بعد خروجه دخل شيء من القيء في جوفه دون إرادته فلا يضره إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا أصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، فإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.